أمي
يا رب.
يا من وضعت الرحمة في قلبي كل آب
يا رب.
يا من أجريت الحب في دم كل أمي
يا رب.
يا من وضعت الرحمة في قلبي.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء. إلى العناوين: طهران تستدعي سفيري ألمانيا وفرنسا احتجاجا على تدخلات الاتحاد الأوروبي بشؤون إيران. بغداد تعتزم مقاضاة واشنطن في المحاكم الدولية لاستخدامها اليورانيوم أثناء غزو العراق. اتفاقية جديدة بين الإمارات وكيان الاحتلال، والشرطة الصهيونية تعلن هروب عشرات المجرمين إلى دبي. أهلا بكم إلى التفاصيل. استدعت الخارجية الإيرانية السفيرين الألماني والفرنسي في طهران وأبلغتهما احتجاج طهران على تدخلات الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا في شؤون البلاد. وجاء استدعاء السفير الألماني في طهران بسبب تولي بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إثر البيان التدخلي الصادر عن الاتحاد بشأن عدم روح الله زم مؤسسي ومدير قناة التليجرام عمت نيوز المعادية للثورة والمثيرة لعمل الشغب في إيران. وأبلغت الخارجية الإيرانية السفير الألماني احتجاج طهران الشديد إزاء المحاباة مع العناصر المروجة للعنف والعمل الإرهابية، والتي تتخذ من دول أوروبية ملاثا لها وتستهدف أمن الشعب الإيراني. قال كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي إن إيران أعلنت منذ بداية العدوان على اليمن أن الحل ينبغي أن يكون سياسيا، ولهذا قدمت مبادرة متوازنة من 4 بنود، وهي ما تزال قائمة بهدف فك الحصار وبدء الحوار اليمني. وأضاف خاجي أن بعض دول المنطقة كانت تعتقد أن باستطاعتها إنهاء القضية عسكريا في غضون عدة أشهر دون منح أي امتياز سياسي للأطراف اليمنية الأخرى، وأكد أن المعتدين لم يحققوا أهدافهم رغم مضي 6 سنوات على الحرب، بل استطاع الشعب اليمني خلق معادلة رد وتوازن قوة لصالحه. أخرجت قوة الاحتلال الأمريكي في سوريا رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي. وذكرت مصادر محلية أن الرتل كان يضم 70 صهاريجا محملا بالنفط إضافة إلى 16 آلية عسكرية. يذكر أن الاحتلال الأمريكي في سوريا سرق حتى الآن كمية كبيرة من النفط السوري باعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلن مستشار لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي هاتف الركابي عزمه تقديم دعوى قضائية ضد أمريكا لانتهاكها سيادة البلاد واستخدامها اليورانيوم أثناء غزو العراق واحتلاله. وأضاف الركابي أن الدعوى ستكون دولية لضمان محاسبة الجانب الأمريكي، موضحا أنه سيرفعها في المحاكم السويدية والألمانية ضد الولايات المتحدة لارتكابها جرائم كبيرة في العراق. وأشار إلى أن تسجيل المئات من الإصابات بالسرطان شهريا دليل واضح على حجم الضرر الذي ارتكبته القوات الأمريكية المحتلة باستخدامها قذائف اليورانيوم المنضب، داعيا وزارة الصحة للكشف عن هذه الإصابات ودور القصف الأمريكي في انتشارها. وقعت وكالة الضمان الصادرات الإماراتية وشركة صهيونية اتفاق تعاون لتطوير العلاقة الاقتصادية بين الجانبين في وقت من المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي للإمارات الأسبوع القادم. إلى ذلك كشف ضابط إسرائيلي عن هروب مجموعة من عشرات المستوطنين المجرمين إلى دبي وهم متورطون بجرائم خطيرة بينها أعمال قتل وابتزاز ومتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال. قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن عبد العزيز بن حبتور إن التطبيع أظهر بأن بعض الأنظمة تتحرك بتغريدة من البيت الأبيض، وشدد على ثبات الموقف تجاه القضية الفلسطينية. كما أدانت أحزاب اللقاء المشترك اليمنية تطبيع النظام المغربي مع العدو الصهيوني، واعتبرته خيانة واضحة وطعنة جديدة في ظهر القضية الفلسطينية. إلى ذلك قالت الحكومة الجزائرية إن التطبيع الذي جاء نتيجة مقايضة التزكيات بين النظام المغربي المحتل للصحراء الغربية والكيان الصهيوني لن يصمد أمام إرادة الشعوب، فيما دعا حزب العمال الجزائري السلطات لمغادرة الجامعات العربية ومنطقة التبادل التجاري العربية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد الهيمنة الصهيونية على هذه الكيانات. حول تطبيع العلاقات بين المغرب وكيان الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
التطبيع المغربي مع كيان الاحتلال لا يزال يتفاعل في الشارع المغربي. جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية المعارضة أدانت القرار بشدة، وأضافت أن التطبيع يتنافى مع المواقف التاريخية للشعب المغربي الداعم لإخوانه الفلسطينيين. وأوضحت الجماعة أن إعلان التطبيع خطوة غير محسوبة العواقب، وأكدت رفضها مقايضة أي شبر من فلسطين مقابل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضيها في الصحراء الغربية، داعية الشعب وقواه الحية إلى رفض الإعلان والتصدي له. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أكد في بيان رفضه وإدانته للخطوة التطبيعية، وأضاف أن الشارع المغربي يؤكد للشعب الفلسطيني مواقفه المناهضة لكل أشكال الاحتلال والاغتصاب والعدوان والإجرام التي يمارسها ويتمادى فيها الكيان الصهيوني. وأوضح أن المبادرات التطبيعية لا تزيد كيان الاحتلال إلا تعنتا واستكبارا وعدوانا، مشددا على بطلان كل اعتراف بدولة الاحتلال أو بشيء من اغتصابها لأرض فلسطين وحقوق شعبها. ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين دان الخطوة التطبيعية ومقايضة سيادة المغرب على الصحراء الغربية بالقدس الشريف، وأسف الائتلاف على جعل فلسطين عرضا رخيصا في سوق النخاسة الأمريكية، مؤكدا بأن مسلسل التطبيع مع الاحتلال يعمق جرح فلسطين، ودعا الائتلاف الشعب المغربي لرفض هذه الخطوة المشينة وغير المسبوقة من حكومتهم. رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أكد أن بلاده مستهدفة من جهات خارجية وأن كيان الاحتلال على حدودها، فيما اعتبرت الخارجية الجزائرية الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لا أثر قانونيا له ويتعارض مع القرارات الأممية ويقوض جهود خفض التصعيد. وأضافت أن موقفها من الصحراء الغربية يستند إلى الشرعية الأممية وضد منطق القوة والصفقات المشبوهة.
كشفت وسائل الإعلام الصهيونية اليوم عن أن دولتين عربيتين أخريين ستنضمان إلى قطار التطبيع مع تل أبيب بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلطنة عمان هي الدولة القادمة التي ستقيم قريبا علاقة دبلوماسية مع كيان الاحتلال، مرجحة أن تنضم السعودية إلى ركب التطبيع حتى قبل تداول السلطة في البيت الأبيض. في سياق متصل قال مسؤول صهيوني إن اتصالات تجرى حاليا مع دول إسلامية أخرى للتتبع مع إسرائيل، وفي مقدمتها باكستان وأندونيسيا وبنغلاديش إلى جانب النيجر ومالي وجيبوتي وموريتانيا. إلى العناوين. طهران تستدعي سفيري ألمانيا وفرنسا احتجاجا على تدخلات الاتحاد الأوروبي بشؤون إيران. بغداد تعتزم مقاضاة واشنطن في المحاكم الدولية لاستخدامها اليورانيوم أثناء غزو العراق. اتفاقية جديدة بين الإمارات وكيان الاحتلال، والشرطة الصهيونية تعلن هروب عشرات المجرمين إلى دبي. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عطر الله مساءكم بذكر الرحمن، وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال، مساء الخير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لأهم مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. أعزائي المستمعين، من مدائح الفاطمية تستمعون إليها عند 7:13، ومن ثم نقدم إليكم دراسات في الكتب المقدسة عند 7:23. معالم النور تستمعون إليها عند 7:42، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر إيران اليوم في المشهد السياسي يقدم لحضراتكم عند 8:11 وعلى مدى نصف ساعة، ومن ثم نقدم إليكم قبسات وعبر عند 8:45، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم مشاهير الفكر الإيراني عند 10:27، وبعد ذلك تستمعون إلى المصطلحات السياسية عند 10:38، وعند 10:48 نقدم إليكم الصبر في القرآن. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك تستمعون إلى النشرة الخبرية عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. تصبحون على خير.
من المدائح الفاطمية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأعزاء. للأستاذ الأديب العاملي سعيد العسيلي قصيدة مؤثرة وطويلة تحت عنوان عرس الزهراء، نقرأ لكم منها أولا وصفه لجهاز عرسها عليها السلام وزهدها، حيث يقول: وجهازها للعرس كان وسادة محشوة بالليفة البيضاء، ورحى لأجل الطحن يأكل كفها بقساوة تبدو بغير حياء، والقربة الحبلى تحز بنحرها، والسير فوق حرارة الرمضاء. عاشت على ضنك الحياة، عاشت على ضنك الحياة بزهدها، والزهد موروث عن الآباء. لو شاءت الدنيا وطيب مناخها لأتت إليها دون أي عياء، لكنها سارت على خط الذي قد طلق الدنيا بغير عناء. ومضت على درب الحياة تشقه، ومضت على درب الحياة تشقه شقا، وتنجب خيرة الأبناء، وهم الأئمة للورى مفروضة طاعاتهم بمحبة وولاء. لكن صفو حياتها لما يدم، والصفو يعقبه كثير شقاء، وإذا بعاصفة تهز كيانها وتذيب فيها فلذة الأحشاء. هي فقد والدها الكريم ومن به كانت تجابه غارة الأعداء، وإذا بهمسته تدغدغ أذنها فتبسمت فرحا لخير رجاء. علمت يقينا أنها من بعده ستسير إثر الكوكب الوضاء. وبعد أبيات مؤثرة في بيان ما جرى على الصديقة الزهراء سلام الله عليها، يختم الأستاذ سعيد العسيلي العاملي مديحته الغراء قائلا: ومشت بركب الخالدين تشع في، ومشت بركب الخالدين تشع في نور التقى للجنة الخضراء. زهراء، زهراء يا أم الحسين قصيدتي، فيك تعبر عن عظيم ولائي. يا من زرعت الوعي بين محاجري فأزاح عنها ظلمة العشواء، إني لأرجو أن تكون قصائدي ذخرا ليوم تعاستي وشقائي. شكرا لكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران على جميل المتابعة لهذه الحلقة من برنامج من المدائح الفاطمية. في أمان الله.
تعفو فيا فيا أصيل.
وأنت رب رب قوي.
والضعف فيا فيا أصيل.
وأنت رب قوي.
وأنت وحدك حي.
الله يا الله. الله يا الله. الله يا الله. الله يا الله.
معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى.
معايبي ليست تخفى لكن عفوك أوفى.
وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفى. ملأ رجاء وخوفا.
أحيا بروح روح طموح ملأ رجاء وخوفا.
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت سنور النور صرفا.
تطير تسجد تسجد تسمو وتحت
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حضرات المستمعين والمستمعات، ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج دراسات في الكتب المقدسة، حيث نبحث فيها موضوع الطوفان الذي يحاول البعض إثارة الشكوك والطعون حوله بسبب وجود تشابه بين ما ورد في النص التوراتي عن الطوفان وما ورد في آداب وأساطير الأمم المجاورة، بل ما ورد في تراث السومريين على وجه التحديد. وفي البداية نود أن نؤكد وقوع الطوفان في الأرض، أي أن حدثا كهذا سبق وأن وقع في يوم ما، ويبدو أنه كان مقتصرا على المنطقة التي كان النبي نوح مقيما فيها، والتي تتيح لنا بعض الأدلة أن نقول أنها كانت بلاد ما بين النهرين العراق الحالي.
ومن المؤكد أن الأساطير السومرية قد أضافت على الحدث الأصلي للطوفان إضافات تتلاءم مع العقليات التي سادت في القرون اللاحقة، وعندما جاء الكهنة اليهود ودونوا التوراة فيما بعد اقتبسوا لقصة الطوفان أو أخذوها بكاملها من التراث البابلي، وهو التراث الوارث للآداب السومرية. وتمر السنون وتجيء الحفريات في بلاد ما بين النهرين بمكتشفاتها المدهشة، حيث عثر المنقبون على لوح في مكتبة الملك سردنبال بمدينة نينوى شمال العراق يعود تدوينه إلى 1002 قبل الميلاد. نقشت عليه قصة الطوفان التي تتشابه في كثير من مواضعها مع القصة الواردة في التوراة، مما دعا بعض الباحثين وللأسف الشديد إلى القول بأسطورية الطوفان أصلا، وهو قول لا يؤيدها الدليل العلمي الذي يثبت الأمور قبل الحكم عليها نفيا أو إثباتا. فلننظر أولا، هل كانت هناك إمكانية أصلا لوقوع طوفان مدمر في المنطقة التي عاش فيها نوح النبي، التي ارتأينا أنها كانت بلاد ما بين النهرين؟
يقول عالم الآثار الألماني المرموق فريدريك ويليتش في كتابه بابل والكتاب المقدس المترجم إلى اللغة العربية، إن الجيولوجي المشهور أدفارد سويس من مدينة فيينا قد أثبت خطوة خطوة مثل هذا الإعصار الذي أدى إلى الطوفان. ويضرب مؤلف كتاب بابل والكتاب المقدس مثلا بإعصار وقع عام 1876 في خليج البنغال ليقرب صورة الطوفان البابلي، فيقول: قسم البابليون تاريخهم إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل الطوفان ومرحلة ما بعده. والحقيقة أن الأراضي البابلية شهدت الكثير من الطوفانات، وقد تعرضت مثل كل السهول الطبيعية التي تصب أنهارها الكبيرة في البحر لأشكال رهيبة من الطوفانات، أعاصير أو زوابع مرافقة بهزات أرضية وأمطار غزيرة.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه حدث إعصار من هذا النوع في عام 1876 الميلادية ابتداء من خليج البنغال مع عاصفة رعدية وبقوة ذهبت بصوار السفن على بعد 300 كيلومتر، ثم اقترب من مصب نهر الكنج حيث اصطدمت بالجزر موجة الإعصار العالية العريضة التي تحولت إلى موجة ضخمة غمرت مياهها في وقت قصير 141 ميلا مربع مع ارتفاع 45 قدما، وأهلكت 215,000 نسمة، إلى أن ارتطم الفيضان بالمناطق المرتفعة. إذا أخذنا كل ذلك بعين الاعتبار، عندئذ يمكننا أن نتصور أبعاد الكارثة نتيجة إعصار من هذا النوع في السهول البابلية في تلك العصور القديمة. ترى متى كان الطوفان؟
لا نستطيع الإجابة بالتحديد على هذا السؤال، إلا أن قصة الطوفان البابلية ظلت تتناقل شفهيا لعدة قرون قبل كتابتها التي ورد تاريخها في أحد لوحين لتلك القصة عثر عليه، إن تاريخ كتابتها كان عام 1702 قبل الميلاد. ويرجح الدكتور طه باقر أنها كتبت بصيغتها الكاملة حوالي العام 1250 قبل الميلاد، وعلى هذا فحدث الطوفان نفسه يعود بكل تأكيد إلى عصور أبعد بكثير من ذلك.
قال القرآن الكريم عن واقعة الطوفان. ذكرت هذه القصة في أكثر من موضع من القرآن الكريم، حيث ارتبطت بحياة النبي نوح عليه السلام. ونجد في سورة نوح تلخيصا لقصة هذا النبي مع قومه، حيث نجده داعيا قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ويبدو أن شرورهم كانت كثيرة، فحذرهم من عقاب سيحل عليهم، ودعاهم إلى ترك عبادة الأصنام التي كانوا عليها عاكفين. قال تعالى في سورة نوح:
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وبعد أن يئس من قومه خاطب ربه قائلا: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.
وبعد أن يذكرهم ببعض نعم الله سبحانه وتعالى، يخاطبه قومه رادين عليه
وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا.
وكانت تلك آلهتهم التي كانوا يعبدونها. وقد تحدى قوم نوح نبيهم إن كان قادرا على إيقاع الأذى بهم كما وعدهم، فرد عليهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل عليهم العذاب وليس هو. قال تعالى في سورة هود:
قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
ولا بأس أن نشير إلى أن بعض الكتابات اللاهوتية قد ساعدت على إبعاد قصة الطوفان عن أصولها التي حدثت بها، فكتبة التوراة أخذوها مع الإضافات المتأخرة من التراث البابلي الذي احتكوا به أثناء السبي ببلاد بابل. وأما المفسرون المسيحيون فقد اعتبروا كثيرا مما ورد في قصة الطوفان رموزا تشير إلى المسيح عليه السلام، وقد ساعد هذا على إغراق القصة التوراتية بالتصورات المضافة. لنقرأ ما رواه الدكتور موريس بوكاي، الجراح الفرنسي الشهير الذي كتب دراسة عن القرآن والتوراة والإنجيل، عن أحد علماء اللاهوت المسيحيين حول واقعة الطوفان.
قال بوكاي، يقول الكاردينال دانيلو في مجلة الله الحي تحت عنوان الطوفان:
والتعميد والحكم. رأى التقليد الكنسي الأقدم في لاهوتية الطوفان صورة للمسيح والكنيسة، ويتابع دانيلو المقارنة بين نوح الذي أنقذه خشب السفينة والماء الذي جعلها تطفو من جانب، ومن جانب آخر ماء التعميد، ماء الطوفان الذي منه تولد بشرية جديدة، وخشب الصليب، وهو يؤكد على قيمة هذه الرمزية. ويختتم كلامه بالتأكيد على الثراء الروحي والعقدي لسر الطوفان. انتهى كلام الكاردينال دانيلو، وفيه توسع في مفردات قصة الطوفان مما ينأى بها بصورة أكبر عن أصولها الأولى.
يقول الدكتور أحمد سوسة، وهو يقارن بين قصة طوفان نوح عليه السلام وبين ما ورد عنه في المدونات السومرية والبابلية، مما لا يقبل الجدل والشك هو أن قصص الطوفان الواردة في الروايات السومرية والبابلية تتفق تماما مع ما ورد في التوراة فيما يتعلق بأسباب الطوفان، أنه فساد البشر وعدم إطاعتهم لإرادة الخالق وآثام الإنسان وخطاياه، مع الفارق بين الشرك السومري والبابلي من جهة وبين الوحدانية اليهودية من جهة أخرى. وبذلك تكون قصة الطوفان حادثة واقعية حدثت في الأزمنة القديمة في أحد الفيضانات الخارقة العادة، بدلالة إشارة المدونات السومرية إلى وقائع وأحداث يرجع بعضها إلى ما سبق الطوفان، وأحداث أخرى جاءت في أعقابه، إلا أن ذلك لا يساعد على تعيين الحد الفاصل بالضبط.
ويلاحظ أن علماء الآثار حددوا 1000 قبل الميلاد تحديدا عرفيا كحد فاصل بين أحداث ما قبل طوفان نوح وبين أحداث ما بعده، وللألف الثالثة هذه التي تتفق وعهد أول فرعون من السلالة المصرية الأولى دلالة انتقالية مهمة في تطور تاريخ العراق القديم، حيث أصبح هذا التاريخ في عرف علماء الآثار حدا فاصلا يرمز إلى الانتقال من حضارة العصور الحجرية إلى مدنية العصور التاريخية التي تبدأ بفجر السلالات السومرية.
والاستدلال الذي استدل به الدكتور سوسة، وهو العالم الخبير بشؤون الري وصاحب الكتاب الشهير الري والحضارة وكتاب فيضانات بغداد، استدلاله الذي قال فيه أن المؤرخين البابليين القدماء عندما قسموا تاريخهم إلى مرحلة ما قبل الطوفان وما بعده، فيه دلالة على وجود واقعة التاريخ منذ أقدم العصور، أن ذلك الاستدلال استدلال علمي بغض النظر عما أضيف أو حذف من الواقعة الأصلية.
بل إن المنصفين من علماء اللاهوت يقرون هذا، ويقرون اليوم وبعد ظهور المكتشفات الآثارية أن التوراة قد أخذت من تراث السومريين قصة الطوفان، حيث يقول معجم اللاهوت الكتابي إن ذكرى فيضان مدمر تعود إلى ماض سحيق قد حفظت مع التضخيم في أساطير سومرية بابلية ترجعه إلى أزمنة مختلفة. قام التقليد الكتابي بالتمييز بين عناصر هذا التراث الشعبي الذي تتضمنها تعليما خلقيا ودينيا، فمن كان منسوبا إلى أهواء الآلهة الغيورة جعله، أي التقليد التوراتي، كأنه تصرف عادل صادر عن الإله الواحد، وإلى حلقة قادمة مستمعين الكرام، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
طهران برنامج سياسي يأتيكم يوم الجمعة في الساعة 8:10 حتى 8:50 ليلا، وهو ساحة حرة لمستمعي إذاعة طهران الأعزاء لطرح آرائهم وتحليلاتهم حول القضايا والتطورات الساخنة التي تهم شؤون الأمة وشجونها. ننتظر مشاركاتكم وحضوركم عبر الهاتف في هذا المنبر الحر. ألو طهران،
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونلتقي بكم من جديد مع برنامج معالم النور، ونستضيف في هذا اللقاء سماحة السيد محي الدين مشعل، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، لاختتام الحديث حول موضوع المكي والمدني كعلم من علوم القرآن الكريم. فأهلا ومرحبا،
حياكم الله.
سماحة السيد، يسرنا في هذا اللقاء أن نختم حوارنا بالحديث حول موقف وأهمية آل البيت عليهم السلام في التعرف على المكي والمدني باعتبارهم المرجع الأساسي والأصلي في كل شيء، وباعتبارهم عيبة العلم وأبواب مدينة العلم في الواقع. موضوع المكي والمدني كما تشعبت أفاق الحديث عنه في الحلقات الماضية، لاحظنا أن ثمت اختلافا وثمت معايير مختلفة وموازين متفاوتة في التعرف على المكي والمدني، مما يدفعنا بالتالي إلى ضرورة الاعتماد على مرجع أساسي في هذا الموضوع. ونحن نعتبر أن المرجع الأساسي في كل شيء هم آل البيت عليهم السلام. في هذه القضية ككل القضايا، موضوع المكة والمدني، ما هو موقف آل البيت عليهم السلام، وما هي الكيفية التي يمكن أن يرجع إليهم عن طريقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية، هناك طبعا مجموعة كبيرة من الروايات التي تتحدث عن مرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في القرآن بشكل عام.
نعم.
يعني روايات لحنها ولسانها هكذا، لا يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن أوله وآخره وظاهره وباطنه إلا الإمام عليه الصلاة والسلام. هذه روايات متعددة بهذا اللسان. وليس المقصود بالجمع الجمع المادي، وإنما المقصود الجمع العلمي والجمع المعنوي، بحيث يعرف ظاهره وباطنه وتنزيله وتأويله وكل ما يرتبط به. هذه طائفة من الروايات. الرواة أيضا يرون عن علي صلوات الله وسلامه عليه وهذه أيضا متواترة الرواية، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت.
نعم.
وأين أنزلت؟ إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا.
نعم.
وأيضا رواية أخرى يقول: والله ما نزلت آية في ليل أو نهار ولا سهل ولا جبل ولا بر ولا بحر إلا وقد عرفت أي ساعة نزلت أو في من نزلت.
نعم.
لاحظوا يعني هنا هل هناك عندنا بعض الآيات نزلت في البحر أو لا، قد تكون الرواية فيها نحو من التأكيد على أنه عليه الصلاة والسلام عنده علم تفصيلي جدا بكل أنواع الآيات
المكي والمدني وأسباب النزول
لاحظوا.
نعم.
وفي أين نزلت وفي من نزلت.
نعم.
لاحظوا فيما نزلت وأين نزلت، وكذلك في بر ولا بحر. أقول الإشارة إلى قوله في بر وبحر.
نعم.
قد لا توجد عندنا آيات نزلت في البحر، ولكن مبالغة في التأكيد على علمه صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
هذه تؤكد مرجعية علي صلوات الله وسلامه عليه، وكل الصحابة كانوا يعرفون أنه صلوات الله وسلامه عليه هو أعلمهم بالقرآن.
نعم.
أعلمكم بالقرآن علي.
نعم.
وهناك روايات كثيرة في فضائله صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك حتى علماء علوم القرآن وعلماء التفسير حينما يتعرضون إلى حجية أقوال الصحابة دائما يقولون: والمتميز فيهم علي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يعني بالإضافة إلى تأسيس حجية قوله صلوات الله وسلامه عليه من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحديث الثقلين، وكذلك تأسيس حجية أقوال بنيه من ذرية الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أيضا الصحابة يشهدون له بذلك، والمخالف والموالف يشهد له بذلك. أيضا عندنا رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في ضرورة التعرف على مثل هذه العلوم، يقول عليه الصلاة والسلام: اعلموا رحمكم الله أنه من لم يعرف من كتاب الله الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمحكم والمتشابه والرخص من العزائم والمكية من المدني وأسباب التنزيل فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله.
لا.
وواضح بأنه هذه الرواية تشير إلى معرفة خاصة وليست كل معرفة، يعني يقول: من لم يعرف من كتاب الله الناسخ والمنسوخ، أي ناسخ ومنسوخ؟ الذي يرويه أي أحد والذي يقع الاختلاف فيه بين العلماء، أم أن هناك ناسخا محددا ومنسوخا محددا مكيا محددا مدنيا محددا؟ فإذا ما دام أننا طرحنا تلك الروايات التي تقول بأنه لا يستطيع أحد أن يدعي أنه جمع القرآن من أوله إلى آخره إلا الإمام عليه الصلاة والسلام، فنعرف أنه عليه الصلاة والسلام عالم بالمكي والمدني، ونعرف أيضا من خلال حديث الثقلين حجية أقوالهم صلوات الله وسلامه عليهم، فبالنتيجة لابد أن تتأسس لهم مرجعية على مستوى القرآن سواء كان في التفسير أو
نعم.
فيما يرتبط بعلوم القرآن.
نعم.
غاية الأمر أننا نحتاج إلى دراسة الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، دراسة سندية ودراسة دلالية، حتى نتمكن أن نميز غثها من سمينها، ونأخذ بما هو حجة، يعني توافر على مقومات الحجية من قبيل صحة سنده إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وعدم وجود شيء يخالف كتاب الله. فلذلك أيضا يعني العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في تشخيص كثير من آيات المكي أو المدني أو أسباب النزول يقول بأنه يمكن عرضها على كتاب الله إذا
نعم.
كانت موافقة أو مخالفة لقبولها أو لردها.
نعم أحسنت سمعت السيد. وكما نعلم ويعلم الجميع البيت عليهم السلام هم القرآن الناطق وهم عدل القرآن، وكما تفضلتم ورثوا كل شيء عن القرآن الكريم عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكما هو واضح تأسست لهم مدرسة في مدرسة فقهية.
نعم.
فكيف لم تتأسس لهم مدرسة في علوم القرآن، أو بمعنى أوسع كيف لم تتأسس لهم مدرسة قرآنية في التفسير وخلاف التفسير، ولماذا أهمل هذا المرجع هكذا في التراث الإسلامي، بحيث خسرنا الكثير ووقعنا نهب الاختلاف الكبير في علوم مختلفة. حتى في الفقه والأصول أيضا هناك اختلاف بسبب عدم اعتماد مرجع واحد وهم آل البيت عليهم السلام. هنا موضوعنا هو المكي والمدني وعلوم القرآن، فكيف لم يرجع إليهم للوصول إلى حل ونهاية لهذا الخلاف حول مناطات ومعايير المكي والمدني؟
طبعا فيما يتعلق بالقرآن وتفسيره وعلومه هناك روايات كثيرة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بعضها طبعا في كتب مستقلة وبعضها في مجاميع، يعني البحار، بحار الأنوار، هناك عنده أكثر من مجلد تتحدث حول القرآن الكريم سواء كان في تفسيره أو في علوم القرآن المتعلقة به، وكلها روايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كما أن هناك كتبا مستقلة كالبرهان في تفسير القرآن، وكنور الثقلين، وكتفسير القمي، وكتفسير العياشي، هذه كلها روايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تتحدث في التفسير من جهة، وتتحدث حول منهج التفسير أيضا وما هي الطرق الصحيحة في تفسير القرآن. وهناك نماذج يعني كثيرة جدا موجودة في كتب التفسير تكشف عن مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في عملية التفسير على مستوى المنهج من جهة وهو تفسير القرآن بالقرآن، وعلى مستوى التطبيق، يعني أيضا هي في الوقت الذي تشير إلى المنهج، مثلا نهج البلاغة، نهج البلاغة هناك أحاديث مفصلة عن القرآن وعن كيفية يفسر بعضه بعضا وينطق بعضه ببعض أو ينطق بعضه عن بعض، فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أنا أخبركم بما فيه. لاحظ المؤسف تمام الأسف أن طائفة من المسلمين قد علقت دور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإلا لو يعني رجع المسلمون جميعا إلى التراث الوارد عن أهل البيت لوجدوا فيه تفسيرا. وهناك طبعا بحوث مفصلة، هناك بحث تقريبا في مجلة رسالة القرآن عدد خاص عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ودورهم في تفسير القرآن وعلوم القرآن، يمكن للمستمع العزيز أن يراجع ليجد بدقة ذلك الأمر موثقا بمصادره سواء كانت من مصادر الإمامية أو من مصادر العامة. فلذلك أقول، وهناك رسالة مفصلة في المحكم والمتشابه لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يتحدث فيها عن أصلا الآيات، هذه ناسخة تلك منسوخة وهذه محكمة وتلك متشابهة، بشكل مفصل وبشكل، كما أنه هناك روايات كثيرة في ما يتصور أنه من متناقضات القرآن، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يجمع بين هذه الآيات وما إلى ذلك. فالقضية ليست هي في عدم وجود مدرسة لأهل البيت، القضية في تعطيل هذه المدرسة.
نعم أحسنتم، هذه نقطة في غاية الأهمية وإشارة رائعة للغاية.
هناك جدل بين علماء العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل فسر القرآن بأكمله أم لا، والمشهور بينهم أنه لم يفسر القرآن بأكمله بالرواية، ولكن يعني حينما نؤسس مرجعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في التفسير، فنجد أن لأهل البيت روايات في تفسير القرآن من أوله لآخره.
نعم،
لأننا لم نقتصر في الحديث على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلذلك نجد إذا قارنا بين الكمية أيضا على مستوى تفسير القرآن، فإننا بلحاظ الروايات نرى أن القرآن قد فسر من أوله لآخره، ونحن عندنا روايات تقول بأن حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالنتيجة ما يقوله أهل البيت هو الذي يتبناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فرق. فإذا حتى على مستوى
الكمية، ولكن الذي قيض للوصول أكثر ربما أكثر وصولا عن مدرسة الجمهور، يعني كما هو واضح في علم الأصول، هذا لا يمنع أن يكون هناك من ناحية الكمية أيضا أهل البيت وأتباع أهل البيت متميزون، ولكن تعليق
دورهم
وتعليق دور أتباعهم هو الذي سبب هذه المشكلة الحادة في العلوم الإسلامية ومنها علوم القرآن.
طبعا ونحن نكرر دعوة أكيدة لكل منصف أن يراجع التراث الإسلامي ويقوم أيضا بعملية مقارنة لا بأس بذلك، حتى يتبين ما هو الأرقى في عملية التفسير وما هو الأرقى في علوم القرآن، ليأخذ من كل شيء بأفضله. وهناك رسائل متعددة في مصدرية أقوال أهل البيت وحجيتها، ومقارنة حجية أقوالهم بحجية أقوال الصحابة والتابعين. وهناك أصلا كثير من علماء العامة لا يقبل لا أقوال الصحابة مع هذا التناقض الموجود بينها، ولا أقوال التابعين ولا تابعيهم. وهذه الكتب أيضا مشهورة، يعني يمكن مراجعة الإتقان للسيوطي والتعرف على ذلك.
نعم أحسنتم. إذن إن شاء الله يعود المسلمون جميعا إلى الركوب في سفاء النجاة والاهتداء بكواكب ونجوم العلم وهم أهل البيت عليهم السلام، حتى يصل الإسلام إلى ما ينبغي له في هذا العصر إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة السيد محي الدين مشعل الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، الذي ناقشنا معه على عدة محاور وعدة حلقات موضوع المكي والمدني كأحد العلوم المهمة والمشهورة في علوم القرآن. ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين على أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع علم جديد من علوم القرآن. نشكرهم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.